طيب الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم ربنا لك الحمد في الأولى والآخرة ولك الحكم وإليك المصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أهلا وسهلا ومرحبا، استعينوا بالله ونستفتح المجلس العاشر من مجالس السيرة النبوية للمصلحين. وبداية نحمد الله الذي من علينا بأن سهل لنا تذاكر السيرة النبوية، محاولة فهم كتاب الله سبحانه وتعالى في يعني بارتباطه بالسيرة النبوية، وفهم السيرة النبوية بارتباطها بكتاب الله سبحانه وتعالى، ومحاولة التأمل في ما يحتاجه الإنسان المؤمن في طريقه إلى الله والمصلح في طريقه الإصلاح من خلال السيرة النبوية. هذا اللقاء العاشر ولا نزال في المرحلة المكية، ونحن الآن في منتصفها تقريبا أو تجاوزنا المنتصف بقليل. المفترض أين يكون موقعنا من الخارطة؟ هذه الزمنية، الخارطة الزمنية، بس الخارطة المكانية وين المفروض نكون؟ بعد الهجرة إلى الحبشة؟ لا، سنكون في الحبشة لسه ما خلصنا من الحبشة. فنحن اليوم سنكون في الحبشة بإذن الله من حيث الموقع الجغرافي، لنتأمل في بعض ما حصل هناك مما له ارتباط أساسي بالسيرة النبوية، ومما له ارتباط أساسي بالسياق الإصلاحي والاستفادة من هذه العبر. ستكون وقفتنا اليوم وقفة مطولة مع حديث قد لا يكون في هذا اللقاء سوى هذا الحديث، وربما يسع الوقت لنأخذ شيئا آخر. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، وهو عن أم المؤمنين أم سلمة. وأم سلمة كانت من المهاجرات إلى الحبشة، وكان معها زوجها الذي توفي بعد ذلك في المدينة في السنة الثالثة أو الرابعة للهجرة، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. ماذا تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها؟ تقول: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله، لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. الآن لما تقول هذه الجملة هي مستصحبة إيش؟ مستصحبة ما كان قبل ذلك، أنه ما كنا قادرين نعبد الله، ما كنا قادرين على أن نعبد الله، ولا إذا عبدنا الله سبحانه وتعالى سلمنا من الأذى. فتحكي الآن أنه إحنا لما ذهبنا إلى الحبشة الحمد لله الوضع تغير، وصرنا نستطيع أن نعبد الله سبحانه وتعالى بدون أن نؤذى، لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا على أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين، وأن يهدوا أو يهدوا للنجاشي هدايا مما يستظرف من متاع مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الأدم، الجلد من مكة كان يعني هذا أظرف شيء يهدى، تعرف كل بلد يهدى منها ما تختص به أو ما تعرف به، فجعلوا له أدما كثيرا، ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية. ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة ابن المغيرة المخزومي. المخزومي هذا من أي أسرة؟ يعني من أسرة من؟ مين في من المخزوميين؟ خالد الوليد؟ لا، ليس عمر. طيب، الذي يهمنا الآن أنه من نفس أسرة أم سلمة. أم سلمة مخزومية، سيد؟ طيب. ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي وعمر بن العاص بن وائل السهمي اللي مر معنا، اللي أجار عمر اللي هو أبوه. طيب، وأمروهما أمرهم وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم، ثم قدموا للنجاشي هدايا، ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم. هذا أهم شيء، اطلبوا منه تسليم هؤلاء المطلوبين إلى القوات القرشية اللي هم الصحابة الذين خرجوا من مكة قبل ما يسمع النجاشي منهم شيئا، يعني ضبطوهم بالهدايا وخلوا البطارقة يضبط الوضع مع النجاشي، فإذا جاء الطلب لما تجوا تطلبوا الطلب من النجاشي البطارقة يأيدوكم في هذا الطلب، فيتم تسليم هؤلاء الخارجين عن القانون القرشي، جيد، يتم تسليمهم بدون أن يحدث هناك استماع من النجاشي لما عند المسلمين. عارفين هم ايش يسووا، عارفين الشغل كيف يمشي. طيب، فقدم على النجاشي، تقول أم سلمة: ونحن عنده بخير دار وعند خير جار، فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي، ثم قال لكل بطريق منهم، شوف الكلام، شوف الكلام المرتب، شوف الكلام المكر والكيد كيف ممكن يكون، شوف الدرجة وين. ها، وأتحدى أحد يقدر يقول زي هذا الكلام في مثل هذه الحالة، يعني ما في شوف الكلام كيف مرتب حتى يظفروا بالمسلمين. إيش قالوا البطارق بعد ما أهدوهم الهدايا؟ قالوا: إنه قد صبى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، تمام؟ فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم، أو بعثنا، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم لنردهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم فشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم. فقالوا لهم أو لهما: نعم تمام، أبشروا يعني. ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهما، ثم كلماه فقال له: أيها الملك، إنه قد صبى إلى بلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت أم سلمة: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم. في شيء خايفين منه مثل ما أنه النجاشي يسمع شيء من القرآن. طيب، فقالت بطارقته حوله: صدقوا أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. قالت، فغضب النجاشي ثم قال: لا هيم الله، إذن لا أسلمهم إليهما، ولا أكاد قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم ما يقول هذان في أمرهم. ملك عاقل عادل، ما قال ما راح أسلمهم ولا أسلمهم، قال بعد كل ما عملتم تمام، خليني أول شيء آتي بهم وأسألهم عن ما قلتم حتى أدعوهم فأسألهم ما يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. قالت، ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا الصحابة، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ الآن هذه أزمة كبرى وقعت للصحابة في الحبشة، سيترتب عليها إما الاستمرار في هذا البلد والأمان فيه والعبادة لله سبحانه وتعالى وتحقيق المقصد الذي هاجروا لأجله، وإما التسليم إلى مكة وقريش ويرجع كل شيء إلى الصفر. ما تقولون؟ فقالوا: نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه مربط الفرس الذي سأعلق عليه في النهاية إن شاء الله. قالوا نقول والله ما علمنا وما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم كائن في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوه وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله سألهم فقال ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ قالت فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب فقال له وانظروا ماذا قال، وانظروا الكلام الجميل الواضح المرتب الذي ينم عن فهم الرسالة، عن فهم الطريق، عن فهم المنطلق، عن فهم الغاية. طريق واضح، الرسالة واضحة، القاعدة التي ينطلقون منها واضحة، اليقين لديهم كبير، فاهمين ايش يقولوا بالضبط، عارفين يعبروا عن نفسهم. انظروا ماذا قال جعفر متحدثا عن أو مجيبا عن السؤال الذي سئل. فقال أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. والصلاة والزكاة والصيام هنا، الزكاة والصيام هنا الأمر المطلق، ليس الأمر المحدد اللي هو الزكاة المفروضة بالأنصبة المعروفة ولا الصيام اللي هو محدد بهذا الشهر، وإنما مطلق هذه العبادة. قالت فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه، يقول جعفر فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاءنا به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. لو أنه ظالم بعد هذا الكلام سيلين. يعني شوف الكلام، البيان، وضوح، فهم، وسيأتي التعليق على هذا إن شاء الله في نهاية الحديث، لكن تذكروا هذه الفقرات. قالت فقال له النجاشي هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت فقال جعفر نعم. فقال له النجاشي فقرأه علي. فقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد. قالت فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليه. ثم قال النجاشي إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. يذكركم بكلام من؟ ورق بن نوفل لما قال إيش هذا الناموس الذي أنزل على موسى. هنا يقول النجاشي إيش؟ إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. انطلق فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا أكاد. قالت أم سلمة فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص والله لأنبئنه غدا عيبهم عندهم ثم أستأصل به خضراءهم. قالت: فقال له عبد الله بن أبي ربيعة صاحبه: وكان أتقى الرجلين فينا. هم جايين يكيدوا كل شيء، بس إنه في واحد كان يعني إيش مخلص جدا في الكيد لهم، واحد أخف شوي. قالت: وكان أتقى الرجلين فينا. قال: لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. قال: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد. من الآن نصارى النجاشي تقول عيسى بن مريم عبد، أنت الآن يعني جبت الطامة. قال: والله لأخبرنهم أنهم يقول أخبرنه أنهم يقولون أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد. قالت: ثم غدا عليه الغد، فقال له: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه. قالت: فأرسل إليهم يسألهم عنه. قالت: ولم ينزل بنا مثلها، ما نزلت بنا أزمة مثل هذه، أشد من أزمة أمس. يعني أمس كان الموضوع شديد جدا، بس الآن خلاص، يعني الآن الأزمة الحقيقية. قالت: ولم ينزل بنا مثلها، فاجتمع القوم، فقال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله فيه ما قال الله وما جاء به نبينا، كائنا في ذلك ما هو كائن، كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما دخلوا عليه قال لهم: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبينا، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول، قالت: فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عودا، ثم قال: ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. يعني كلامك في عيسى بن مريم والله إنه لحق. فتناخرت بطارقته من حوله، ما عجبهم الوضع، وصل إلى حد أنه خلاص يعني تمام. فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال، فقال: وإن نخرتم والله، اذهبوا للصحابة فأنتم سيوم بأرضي، والسيوم الآمنون، من سبكم غرم ثم من سبكم غرم ثم من سبكم غرم، فما أحب أن لي دبرا ذهبا وأني آذيت رجلا منكم. قالت: والدبر بلسان الحبشة الجبل. ردوا عليهما على عمرو وعبد الله، ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لنا بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. قالت: فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. قالت: فوالله إن على ذلك، إذ نزل به من ينازعه في ملكه. قالت: فوالله ما علمنا حزنا قط كان أشد علينا من حزن حزناه عند ذلك، تخوفا أن يظهر ذلك على النجاشي، فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه. قالت: وسار النجاشي، يعني بجيشه، وبينهما عرض النيل. قالت: فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر؟ قالت: فقال الزبير بن العوام: أنا. قالت: وكان من أحدث القوم سنا. تعرفوا الزبير لما أسلم كان عمره تقريبا 16. قالت: فنفخوا له قربة فجعلها في صدره ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم، ثم انطلق حتى حضرهم. قالت: ودعونا الله للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده، واستوسق عليه أمر الحبشة، فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة. هذا الدفعة التي رجعت والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة. انتهى الحديث. وها هنا وقفات. الوقفة الأولى وقفة في قضية جانبية. الآن الحديث الطويل هذا من متى مكتوب عندنا في كتب الإسلام؟ ها؟ له 1200 سنة تقريبا، لأنه في مسند الإمام أحمد. جيد؟ ومن متى مروي؟ نفرض 100 سنة من أيام أم سلمة رضي الله تعالى عنها. طيب هل فهمتم الكلام الذي قرأته من الحديث؟ فهمتموه صح؟ واضح، سلس، بين. ونحن الآن بعد كل هذه القرون، وانظروا إلى الكلام العربي الجميل اللطيف السهل السلس، فهمنا القصة كاملة بتفاصيلها بدون تكلف، بدون، ليس كذلك؟ وهذا حقيقة يعني يجعلنا نراجع أنفسنا في قضية اللغة العربية. اللغة العربية جميلة ومحافظة على يعني مكانتها وجودتها وهيبتها منذ تلك القرون إلى الآن بسلاسة وهدوء. وهذا مر معنا كثيرا، كان عندنا دروس غيث الساري من هدايات البخاري، كنا دائما إذا قرأنا الحديث غالبا ما نحتاج نشرح شيء من حيث الكلمات، الحمد لله الكلام واضح. وهذه أول نقطة وأول قضية. الأمر الثاني، من أعظم الدروس التي تهم المصلحين من هذا الحديث هي أن رسالة الإسلام كانت بالنسبة للمؤمنين واضحة، واضحة تماما. لما تحدث جعفر بن أبي طالب وعرف النجاشي بالدين الذي هم عليه، استطاع أن يصف له الدين في غاية الوضوح. احنا كنا كذا وجاءنا نبي هذه صفته، فعبدنا الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة، وهذا الذي نرجوه، وهذا الذي نؤمله. الدين واضح. ومع الأسف أيها الكرام، نحن نفقد كثيرا من الوضوح تجاه ديننا، نفقد كثيرا من التصور الصافي تجاه ديننا، نظرا لأسباب كثيرة ليس هذا وقت ذكرها. لكن أحيانا الإنسان لا، إذا قلت له ما هو هذا الدين الذي أنت عليه، يعني ترى خلينا نجيبها بهذه الطريقة. الآن لو واحد منا سافر أو التقى بنصراني أو شخص وثني أو ملحد ممن لم يتعرف على الدين ولم يدخل فيه سابقا، فقال لك إيش الإسلام؟ يمكن أول مرة الواحد يصطدم بهذا السؤال، يبدأ يفكر إيش يقول. فتقول الإسلام يعني إنه نعبد الله وحده، إنه نصلي الخمس صلوات، صح؟ يبدأ الإنسان إيش راح تجاوب في الإسلام؟ كيف حتختار؟ إيش راح تختار؟ ها؟ الأساسيات، المركزيات، الأصول الكبرى، صح؟ أليس كذلك؟ طيب هذه المركزيات والأساسيات والأصول الكبرى كثير من المسلمين لم ينتبه إلى مركزيتها وثقلها وقيمتها إلا إذا سئل من خارج الإسلام، بينما وهو داخل الإسلام لم ينتبه لعظمتها ومكانة هذه القضايا. وهذا نقص شديد وإشكال كبير، والله يريد منا أن نعظم أساسيات الدين، ولا تكون فقط في باب الخطاب، وإنما في باب السياق الذي يكون عليه الإنسان المؤمن في حياته. ولذلك في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من مما افترضته إليه أو عليه مما افترضته عليه. طيب هذا الوضوح أيها الكرام كان يعني، لا تحسب أنه هو بس لأنه جعفر بن أبي طالب، لا، هو هذه الرسالة كانت واضحة للجميع. فدعوني مثلا أقرأ عليكم الآن تعريفا آخر لصحابي آخر في مرحلة لاحقة مع شخص كافر. انظروا كيف التعريف الذي عرف به. انتم تتذكروا الآن كلام جعفر ولا ما تتذكروا؟ تذكروا صح؟ كنا في جاهلية وانا مدري ايش وكذا، تذكروا. طيب انظروا الآن الصحابي الآخر في موقف آخر تماما يريد ان يعرف مع شخص غير مسلم، انظروا مقدار التشابه بين التعريفين، وان كان لكل مقام ما يقتضيه. يعني هذا كان مقام فيه ضعف وان محاولة إقناع الملك، وهذا كان في مقام جهاد في سبيل الله ومخاطبة الفرس. قال الحديث عن جبير بن حية: قال بعث عمر الناس في أفناء الأنصار إلى آخره. بعدين قال: واستعمل علينا النعمان بن مقرن حتى إذا كنا بأرض العدو وخرج علينا عامل كسرى في 40,000، فقام ترجمان فقال: ليكلمني رجل منكم. فقال المغيرة: سل عن ما شئت، سل عن ما شئت، ايش تبغى؟ تفضل. الحين يكلم مين هو؟ عامل كسرى، امبراطورية الفرس العظيمة العريقة التاريخية. ومن غيره من فين طالع؟ مكة. هذول اللي أصلاً في خلفية ذهنية عند الفرس إنه هذول مجموعة بدو حفاة عراة، ما يعني أطلق ما عندهم بالنسبة للفرس إنه هم يروحوا تجارة، يروحوا يتاجروا ويطلع، بس هذا أعلى شيء يعني عندهم، تمام؟ فيطلع المغير يقول له سل عما شئت. فقال ما أنتم؟ قال نحن أناس من العرب، كنا في شقاء شديد وبلاء شديد، نمص الجلد والنوى من الجوع، ونلبس الوبر والشعر، ونعبد الشجر والحجر، فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأراضين تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا نبيا من أنفسنا، ذكروا كلام جعفر، نعرف أباه وأمه، فأمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم. هذا الجزء الماضي هو الذي قصدت في التشابه، الآن سيتغير المقام لأنه هنا المقام مقام جهاد، تمام؟ هناك مقام تعريف بالشأن، بس شوف أنه رسول منا نعرف أباه وأمه وكنا، طيب ما الذي قال عن المغيرة؟ قال فأمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم يرى مثله قط، ومن بقي منا ملك رقابكم، ومن بقي منا ملك رقابكم. وهذا الحديث في صحيح البخاري، جيد؟ طيب، تعرف موقف هرقل مع أبي سفيان، ليس كذلك؟ هرقل مع أبي سفيان، ماذا هرقل سأل أبا سفيان عن غير النسب لإيش؟ بما يأمركم، أليس كذلك؟ ماذا قال أبو سفيان وقد كان كافرا؟ لكن شوف وضوح الرسالة حتى بالنسبة للكفار، ماذا قال لما قال ماذا يأمركم؟ قال قلت، أبو سفيان يقول أي محمد صلى الله عليه وسلم، اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة وبالصدق والعفاف والصلة. طيب، الدرس المستفاد أيها الكرام هو أنه ينبغي للمسلم وخاصة للإنسان المصلح الذي يسير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قادرا على التعبير عن هذا الدين وعن حقائقه وعن ما يدعو إليه، ولا أقصد بهذا فقط فيما يتعلق بغير المسلمين، وإنما حتى فيما يتعلق بخطاب المسلمين. كثير من المسلمين عندهم إشكال، عندهم التباس، عندهم يعني كثير من المفاهيم فيها خطأ. لا يمكن أن تعالج المفاهيم الخاطئة إذا كانت أذهاننا فيها من الالتباس ما فيه تجاه الدين، لابد أن تكون حقائق الدين بالنسبة إلينا واضحة، فلابد أن ننظر إلى هذا الدين نظرة من يريد أن يفهم حقائقه، ثم نبلغ هذا الدين تبليغ من يرتب أولوياته وينطلق من أساساته ومركزياته. الدرس الثالث أو الرابع هو أن المسلم والمصلح الذي يسير على طريق الأنبياء لا ينفك عنه الابتلاء في طور من أطوار حياته. يعني الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا في مكة في أنواع الابتلاء، فلما أمنوا في الحبشة ابتلوا بشيء آخر، وهو أن أرسلت إليهم رسل قريش حتى يرجعوهم إلى مكة، وكانوا متماسكين أمام هذا الابتلاء وأمام هذا التحدي. لكن الذي يلفت الانتباه هو تجدد البلاء على إثر بلاء، بلاء في مكة ثم بلاء في الحبشة حتى فرج الله سبحانه وتعالى عنه. الدرس الرابع هو عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وقيمة المعنى الذي ربى عليه أصحابه في الفترة اليسيرة التي مكثوا فيها قبل أن يهاجروا إلى الحبشة، حتى لما تعرضوا لذلك الابتلاء الشديد والمفاوضات التي تنازعهم في أساس دينهم كانوا قادرين على أن ينطلقوا من المعنى الذي رباهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لديهم قاعدة معرفية ومنهجية واضحة استطاعوا أن يتعاملوا فيها وحدهم مع الأزمة التي حصلت لهم. لذلك لما قالوا لبعضهم ماذا تقولون، قالوا نقولون ما قال ربنا وما أمرنا به رسولنا، وهم الآن في وحدهم بدون توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، لكن كان معهم من الزاد ما يكفيهم. الدرس المستفاد هو أن الإنسان المصلح في طريقه الإصلاحي يحتاج في بداية طريقه إلى قاعدة معرفية ومنهجية قوية يبني فيها نفسه، حتى إذا واجه الأزمات يكون عنده نبراس ودليل يتعامل به مع تلك المشكلات، ولا ينطلق إلى مواجهة المشكلات وليس عنده من القاعدة المعرفية ولا المنهجية ما يتعامل به معها، فيقع في الإشكال. لأنه أحيانا الإنسان ترى يسير في الطريق أموره تمام، إذا مر بأزمة يضطرب. لماذا يضطرب؟ ليس عنده من الزاد السابق ما يستعين به على مواجهة هذه الأزمة. الصحابة لما واجهوا تلك الأزمة وحدهم بدون قائدهم وموجههم النبي عليه الصلاة والسلام، استمدوا من البناء الذي بنوه سابقا في مواجهة التحديات الجديدة. طيب يا شباب، احنا الآن في واقع الأزمات فيه متجددة. احنا الآن ما شاء الله الشباب الحاضرين والذين يستمعون، وسواء من الرجال أو من النساء، الكثير تربى في محاضن تربوية، في حلقات تحفيظ قرآن، مر في بعض الدروس الشرعية وكذا. المعلم حين يعلمك أو المربي حين يربيك أو المدرس أو أيا كان، أحيانا يعني يجعلك قابلا يعني خلينا نقول الوقاية من التأثر بالمشكلات الموجودة في مرحلة المربي، لكن من النقص الموجود أنه لا يربى الطالب على أن يكون فيه المناعة للأزمات المستقبلية. لذلك نجد أن من الناس من إذا كان في سياق طلابي تجده ثابتا ومستقيما، إذا ذهب وحده وتعرض لأزمات جديدة لم يربى سابقا على مواجهتها يسقط. لذلك صرنا نسمع والله كان في طالب تحفيظ بعدين انتكس، بعدين ألحد، بعدين مدري إيش صار، بعدين كذا. ليش؟ والله تعرض لأزمات كثيرة ما كان يعرفها ولا كان متوقع لها. لذلك من أعظم علامات نجاح المصلح المربي أن يربي طلابه على مستوى يستطيعون به أن يواجهوا ما يمكن أن يستجد من مشكلات لم يخبرهم عنها بتفاصيلها، وإنما رباهم تربية يكون من علاماتها أنهم يكونون قادرين على استخراج المعاني المنهجية في مواجهة تلك الأزمات. واضح هذه الفكرة؟ طيب، من الدروس المستفادة من هذا الحديث أيضا هو أن الإنسان المسلم والمصلح يحتاج إلى أصدقاء وأعوان له في الطريق يستنير برأيهم ويتقوى بهم. وذلك أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما واجهوا تلك الأزمة وكانوا في أرض البعداء البغضاء، كان من أكبر ما صبرهم هو أنهم مع بعضهم. ولما جاءت الأزمة مباشرة اجتمعوا كما في الحديث، فاجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا يتشاورون، ماذا تقول، ما رأيكم في كذا كذا إلى آخره، ثم اجتمعت كلمتهم على هذا المعنى. وهذا فيه بركة اجتماع الكلمة أيضا. ما حصلت اجتماع الأزمة كبيرة، ما حصلت نزاعات فيما بينهم، لا ما نقول كذا إلا تقول كذا، تشاوروا ثم اتفقت كلمتهم وقدموا المعبر عنهم وتجاوزوا تلك الأزمة ببركات متعددة، من جملتها بركة اجتماع الكلمة وتآزر الصف الداخلي. ولذلك من أعظم ما يمكن أن نواجه به الأزمات هو ائتلاف القلوب واجتماع الكلمة وعدم تفرقها. وبعكس ذلك من أكثر المشكلات الموجودة في واقعنا اليوم مع الأسف، يعني أنه حتى والأزمات الكبرى تأتينا من كل مكان، نجد أن هناك قدرا كبيرا من التفرق والتشتت، وهذا بطبيعته لا يمكن أن تحصل معه النتائج الحسنة. الدرس الآخر المستفاد من هذا الحديث هو أن من أعظم مركزيات هذا الدين أن تكون حقائقه غير ملتبسة بغيره، وأن لا يقوم أصحاب الحق بتشويه الحق وقصقصة أجنحته ليتواءم ويتناسب مع أزمة من الأزمات أو حالة من الأحوال. وهذا المعنى من المعاني المركزية الكبرى، وأمس تكلمت عنه لما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ الحق واضحا ولم يكن يعني يجامل فيه، وذكرت حديث عمرو بن عبسة أليس كذلك؟ والله سبحانه وتعالى قال في سورة القلم: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وفي سورة الإسراء: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقيل في سورة الكافرون إن من أسباب نزولها أو إنه سبب نزولها أنه قالوا نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، فأنزل الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ومن التشوهات التي لا علاج لها إلا بالكي أو بصعوبة شديدة، من التشوهات العجيبة جدا أنه تؤخذ آية لكم دينكم ولي دين من هذه السورة التي هي للبراءة المستحكمة من الكفر وأهله، تؤخذ ويعبر بها للتقريب بين الكفر والإسلام. انظروا إلى سماحة الدين الذي يقول لكم دينكم ولي دين. إيش اسم السورة؟ كافرون. تمام؟ إيش بدايتها؟ قل يا أيها الكافرون. طب أنت مستعد تقول لهذا الكلام تقول له كافر؟ مستعد تقول له كافر؟ لا. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. وقرأوا في تفسيرها التفريق، هذا التكرار فيه أنواع من النفي كله للبراءة. لكم دينكم ولي دين، هذه براءة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف هذه السورة أنها براءة من الشرك. جيد. ثم يأتي يقول لك أنه الإسلام ما قال شيء في لكم دينكم ولي دين. إيه إذا قصدك إنه التعامل بالإنصاف والعدل تمام، هذا صحيح، الإسلام لا يظلم أحدا. جيد. وخاصة إذا كان الإنسان يعني جار لك أو ترجو حتى صلاحه فهذا شيء، ولكن أن يكون قصدك أن تعمي الحقائق وأن تقول له إنه أنت لك دينك وإن شاء الله بإذن الله نتقابل في الجنة، احنا ماشيين من الطريق السريع هذا وانت ماشي من الطريق اللي ورا الاعمال، في بس حنفترق في الدنيا بس بعدين نتقابل في الجنه، لكم دينكم ولي دين كلها توصل الى الله. هذه اسمها خيانه، هذه اسمها خيانه وغش للاخر. انت جالس تخونه، انت ما انت جالس تطفئ نار جهنم، نار جهنم موجوده، والذي يحكم بمن يدخل النار ليس انت، لانك انت عبد، لست من خلق النار ولا من جعلها متقده، ولست أنت من خزنة جهنم، ولن تمنع أحدا من الدخول فيها، ولن تمنع نفسك من الدخول فيها، أنت عبد وأنا عبد ونحن عبيد لله. الذي يحكم على هذه النار من يدخلها هو خالقها، وخالقها سبحانه وتعالى قال لنا هذا كفر وهذا كذا وهذا كذا إلى آخره. فأنت لما تجي تلتف على القضية وتقول له يا حب الشباب والله الأمور طيبة، هذه خيانة وغش له. النبي صلى الله عليه وسلم لما زار الغلام اليهودي اللي كان مريض حاول معه أن يقول لا إله إلا الله، لما قال لا إله إلا الله النبي صلى الله عليه وسلم فرح وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هذه الفكرة، هذا المعنى الحمد، يعني ما جاء قال له إيش تحتاج علاجات إيش تحتاج كذا إلى آخره ويلا والحمد لله الحمد لله مات يهودي بس أهم شيء أعطيته علاج، ما هو كذا، غلط. بالعكس، أهم شيء حرص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل في الإسلام، لما دخل في الإسلام قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هي هذا المعنى الأساس الذي يعيش لأجله، هذا المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، الصحابة اللي كانوا معه في السنوات الأولى بعدين ذهبوا للحبشة كان هذا المعنى واضحا. لما جاءت الأزمة وقالوا ماذا تقولون في عيسى، قالوا ما فيه، يعني عيسى عليه السلام عبد الله ورسول، ما فيه، أعطوا الحقيقة كما هي. لكن كيف البيان؟ هذا البيان شيء آخر، أما الحقيقة تقدم كما هي. الدروس حقيقة كثيرة، أختم بدرس واحد من هذا الحديث، وهو أهمية البيان بالنسبة للإنسان المصلح في طريقه الإصلاح. أهمية البيان، أحيانا يؤتى الإنسان من عجزه عن التعبير عن نفسه، أحيانا يؤتى الحق بسبب عجز حامل الحق عن أن يقوم بالحق، أحيانا يؤتى الإسلام من قبل شخص يناظر ملحدا أو مشككا وهو لا يكون أهلا لمثل هذه المناظرة. فلو نظرنا إلى خطاب جعفر بن أبي طالب مع النجاشي نص يدرس، الجواب اللي جاب به جعفر للنجاشي نص يدرس في البيان، يدرس عجيب. يعني طبعا هو مو يدرس إنه في تشبيهات بلاغية دقيقة، ترى بالمناسبة في ناس تفهم البيان غلط، في ناس تظن أن البيان يعني أن تحفظ أنواعا من الجمل الغريبة وأن تستعمل أنواع التشبيهات الدقيقة. لا يا جماعة، مو هذا هو البيان، هذه جماليات في قضية الخطاب. البيان والبلاغة هي أن تؤدي المعنى الذي تريد أن تتحدث به وينبغي أن يتحدث به في مثل هذا المقام بالقوالب اللفظية والجمل التي تتناسب وتنتظم هذه المعاني. إذا استطعت أن توجد من الألفاظ والجمل والعبارات ما يحمل المعاني التي تريد أن تبلغها فأبلغتها بهذه الألفاظ، هذه بلاغة وبيان. الجملة التي قالها، الجمل التي قال جعفر بن أبي طالب ما فيها تشبيهات، صح ولا لا؟ خلاص كنا وكن، بس البيان أين كان؟ البيان في القدرة على إقامة الحجة وتوضيحها، ترتيب المعنى، وليست في يعني اختصار القضية في مثل هذا المعنى. ما أخذ القضية استعطافا، إحنا مساكين، إحنا مدري إيش، إحنا كذا، وضح توضيحا. كما قلت، لو كان الملك ظالما لا ربما لا نقلبه. على أي حال، هذا الحديث من الأحاديث المهمة جدا في بيان أحوال المدرسة النبوية وكيف رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهذه نتيجة من نتائج التربية النبوية، كيف استطاع الصحابة أن يتجاوزوا تلك الأزمة بذلك الوضوح، بذلك المعنى، بذلك الاجتماع في الكلمة، القدرة على الحديث والدفاع عن النفس والإبانة والإفصاح والمحافظة على حقائق الدين ومواجهة الكيد القرشي في تلك المرحلة يعني خلنا نقول بحالة عظيمة من النجاح. حقيقة كما قلت، الدروس كثيرة. يعني يخطر في بالي باختصار شديد مثلا التفريق بين مقامات المعتدين والمحاربين للدين، قالت وكان أتقى الرجلين فينا، وهذه أحيانا يستفاد منها في تفكيك حالة الأعداء، وهذه لها شواهد في السيرة النبوية. الحديث مليء بالفوائد والعبر، لكن أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يغفر لنا ولكم. إن شاء الله في اللقاء القادم خلاص نكون انتهينا من حادث من ما يتعلق بالحبشة والهجرة إليها، وننتقل بعد ذلك بإذن الله تعالى إلى يعني أن الثلث الأخير من المرحلة المكية، آخر يعني خلينا نقول 4 سنوات أو 5 سنوات في تلك المرحلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه المجالس، وأن يزيدنا من العلم والفقه، وأن يرزقنا العلم بما نتعلم، وأن يبارك لنا في هذا الشهر الكريم، وأن يعيننا فيه على حسن العمل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن يصرف عنا السوء والشر، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.